بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وانتهينا في درسنا السابق إلى الباب 41 بعد 500 من هذا الكتاب الأدب المفرد، الباب 41 بعد 500، باب أكرم الناس على الرجل جليسه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب أكرم الناس على الرجل جليسه: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سائب بن عمر قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر قال قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي.
نعم. باب أكرم الناس على الرجل جليسه، يعني أحق بالإكرام هو الجليس الصالح. الأحق بالإكرام من بقية الناس الجليس الصالح. لماذا؟ لأن الجليس الصالح يعين على طاعة الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يشير إذا استشاره أخوه، يشيره المشورة التي فيها النصيحة وفيها الأمانة في الرأي. هذا هو الجليس الصالح، هو أكرم الناس، يعني أكثر الناس إكراما، إكرام الرجل جليسه الصالح، لأنه يعين على طاعة الله. قال: وهذا الباب أتى به البخاري رحمه الله في آداب المجالس في الأحاديث والأبواب السابقة واللاحقة، كل ما يتعلق بآداب المجالس. فمن آداب المجالس إكرام الجليس الصالح، إكرامه بالدعاء له في ظهر الغيب، بنصيحته، بإكرامه بالضيافة، وبأنواع الإكرام المعروفة التي أباحها الشرع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم، حدثنا أبو عاصم قال حدثنا السائب بن عمر، سائب بن عمر بن عبد الرحمن المخزومي الثقة قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر، محمد بن عباد بن جعفر من الثقة المشهور، قال قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من علماء الصحابة، قال أكرم الناس علي جليسي، يعني أحق بالإكرام هو جليسي الصالح، لأنه يعينني على طاعة الله عز وجل.
حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي.
نعم. هذا الأثر عن ابن عباس أيضا مثل الأثر السابق، الأثر الصحيح، ولكن هذا الأثر الثاني أثر سنده ضعيف، سنده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف الإسناد، ابن مؤمل ضعفوه. ويغني الأثر السابق الذي قبله، فهل الأثر الثاني هو أثر ضعيف، سنده ضعيف. قال حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن مؤمل، هو هذا ضعيف، ضعفوه. كما قال الألباني رحمه الله هو ضعيف في الحديث. عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أكرم الناس علي جليسي، أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. بهذا اللفظ لا يصح عن ابن عباس، أما ما قبله أكرم الناس علي جليسي هذا صحيح ثابت عنه كما في الأثر السابق. نعم.
باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس.
نعم، حتى يوسع أو يحجز مكان للرجل الصالح الجليس الصالح. فإذا كان تقديم الرجل بين يدي الجليس لسبب ما أو لغرض شرعي فيجوز، لكن الأصل أن تقديم الرجل أمام الجليس هذا ليس من الأدب مع الجليس، وهو مخالف لأعراف الناس، إلا إذا وجدت حاجة مثل هذه الحاجة التي في هذا الحديث أو في هذا الأثر. في هذا الأثر أثر عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، هنا البخاري يقول باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ من الأدب عدم تقديم الرجل إلا إذا وجدت حاجة، وجد سبب شرعي كما في هذا الأثر، وهذا الأثر حسن كما قال الألباني رحمه الله، حسن الإسناد. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى، أسد بن موسى صدوق يغرب، قال حدثنا معاوية بن صالح أيضا صدوق له أوهام، فهذا صدوق وصدوق، هذا دل على أن هذا الإسناد حسن. قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي أو رجلي؟ ليجيء الرجل صالح فيجلس. لذلك لما دخل كثير بن مرة وهو رجل صالح وسع له، قبض رجله عوف بن مالك، فكان ينتظر أن يجلس رجل صالح في هذا المكان بقربه، فمد رجليه بين يديه لئلا يجلس أحد في هذا المكان حتى يأتي كثير بن مرة. قال كثير فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت تدري أتدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. هذا الحديث فيه الاهتمام بالجليس الصالح، وقد تقدم في الباب السابق باب أكرم الناس على الرجل جليسه، تقدم أثر ابن عباس رضي الله عنهما. إذن يؤخذ من هذا الأثر الاهتمام بالجليس الصالح في كل مكان، على المسلم في المجالس أن يجلس بقرب الجليس الصالح، هذا أدب من أداب المجالس. وقد يعاب فاعل هذا الفعل مد الرجلين في المجالس، أو يعاتب عليه، أو يحدث شيئا في نفس أخيه الآخر الذي في المجلس. وقد جاء في الصحيحين من حديث صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إن لم نرده عليك إلا إنا حرم، أي محرمون. وفي لفظ عند مسلم لولا أننا محرمون لقبلناه منك. فالإنسان إذا صنع شيئا يمكن أن يعاتب عليه أو أن يلام عليه أو أن يظن به السوء بسببه، عليه أن يفسر ما فعل، أن يذكر السبب الذي من أجله فعل كما كان من أمره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي في هذا الأثر عندما بين عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه ما هو السبب لمد رجليه في المجلس، قال أتدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. بين السبب حتى لا يلام، حتى لا يعاتب، حتى لا يظن به السوء بسبب مد رجليه في المجلس، ففسر ذلك، بين السبب لكثير ولمن كان في المجلس. فهذا ليس فيه شيء، تعليل لما يبدر من شيء قد يعاب فاعله، ذكر السبب، ذكر العلة لمد الرجل في المجلس، ذكرها عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. وأيضا وهي كان جالسا في المسجد، قال دخلت المسجد يوم الجمعة، يقول كثير، فوجدت عوف بن مالك. إذن جواز مد الرجلين في المسجد من هذا الحديث، جواز مد الرجلين في المسجد وبين أحبائه وجلسائه. فإذا دخل رجل صالح قبضهما ليجلس في ذلك المكان، هذا هو اللي يؤخذ من هذا الأثر. نعم.
باب الرجل يكون في القوم فيبزق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمر السهمي أن الحارث بن عمر السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد طاف به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قلت يا رسول الله استغفر لي، فقال اللهم اغفر لنا، فدرت فقلت استغفر لي، قال اللهم اغفر لنا، فدرت فقلت استغفر لي، فقال اللهم اغفر لنا، فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقة ومسح به نعله، كره أن يصيب أحدا من حوله.
نعم، هذا يحصل أحيانا، الإنسان يأتيه البزاق، يأتيه المخاط في أنفه، فماذا يفعل؟ باب الرجل يكون في القوم فيبزق، يأتيه مثلا المخاط مثلا أو البزاق ويضطر لإخراجه وتنظيف أنفه أو فمه، فماذا يفعل؟ يفعل الأمر المباح، المهم أنه لا يؤذي غيره، لا يؤذي غيره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتته هذه الحالة، ذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقة ومسح به نعله، كره أن يصيب أحدا من حوله. فالإنسان يفعل، هذا أمر مباح، والبزاق والمخاط طاهرة ليست نجسة، لكن الناس يستخذرونها. فإذا جاء الإنسان وهو في مجلس المجالس هذا البزاق أو المخاط أو مما هو مباح في المجالس ولا يريده الناس، يتخلص من هذا البزاق أو المخاط أو غيره، المهم أنه لا يؤذي غيره، لا يؤذي غيره، لا يصيب أحدا من حوله بهذا الأمر الذي يستقذره الناس. هذا أدب مهم من أداب المجالس أيضا. وهذا الحديث حديث حسن، وذكره هنا البخاري رحمه الله ورواه غيره أيضا. قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات في حجة الوداع، وقد أطاف به الناس، أحاط به الناس من كل جانب في حجة الوداع، صلى الله عليه وسلم، ويجيء الأعراب البدو من الصحراء يأتون للحج أول مرة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: اللهم اغفر لنا. فدرت أخذ دورة كاملة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: استغفر لي. قال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. قال الحارث: فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقة ومسح به نعله، كره أن يصيب أحدا من حوله صلى الله عليه وسلم. قال: بيده فأخذ بها بزاقة. هذا هو شاهد الباب، الرجل يكون في القوم فيبزق، وكأن المعنى لا حرج لمن فعل ذلك لحاجة. وقوله ومسح به نعله، ليس المراد تخصيص النعال بهذا المسح، ولكن هذا هو الذي تيسر في ذلك المكان. وفي أيامنا من الله عز وجل على عباده بالخير، فهناك أشياء مخصصة بالبزاق، فلا يعني المرء نفسه. وقوله كره أن يصيب من حوله فيه أدب رفيع من آداب المجالس، فمن كان في مجلس المجالس لا يؤذي غيره ببزاق أو مخاط أو غير ذلك مما يستغذره الناس، هذا من آداب المجالس. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب طلب الدعاء من الصالحين. اللهم قال: يا رسول الله استغفر لي. ودار رجع مرة ثانية قال: يا رسول الله استغفر لي. مرة ثالثة: يا رسول الله استغفر لي. فاستحباب طلب الدعاء من الصالحين ما في مانع، يجوز. إذا رأيت عالما صالحا ثقة من علماء السنة فتقول له ادعو لي، يجوز طلب الدعاء من الصالحين بدليل هذا الحديث. كذلك أيضا يؤخذ من الحديث إزالة البزاق بدفنه حتى لا يتأذى به أحد. وهذا أيضا الحديث فيه دلالة واضحة على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شهد كل من رآه بصدقه وكون وجهه وجها مباركا. هؤلاء الأعراب قال الحارث: ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. هذا دليل واضح على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث حرص المجالس على عدم إيذاء من جالسه. المجالس الذي يجلس في المجلس من الأدب أن يحرص على عدم إيذاء من في المجلس. وهكذا أيضا في حديث لفتة وفائدة مهمة، هذا الرجل قال: استغفر لي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا. ما قال اللهم اغفر له، أشركه في الدعاء مع غيره. ففي الحديث توجيه لمن يطلب منه الدعاء، من يطلب منه الدعاء هذا توجيه أن يعم به إخوانه لا أن يجعله خاصا. هنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، استغفر صلى الله عليه وسلم للجميع، اللهم اغفر لنا. فدخل هذا الرجل وغيره في الدعاء، هذا أدب مهم. نعم تفضل.
باب مجالس الصعودات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا: يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذا حديث قد مر معنا سابقا قبل 130 حديث تقريبا، باب مجالس الصعودات. الصعودات، الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعود، والصعود هو الطريق الصاعد، طريق يرتفع يصعد إلى أعلى. هذه المجالس كان الناس يجلسون هذه المجالس على هذه الطرق، مجالس الصعودات يعني الطرق الصاعدة. هذا حديث قد مر معنا، وحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، نجلس في الطريق يا رسول الله، شق علينا دائما الجلوس في البيت، فنريد نجلس في الطريق نتحادث نتسامر. قال فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، أعطوا المجالس الطرق حقها، أعطوا الطريق حقها. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ يريدون يعرفون ما هو الحق لهذه المجالس في الطرق. قال إدلال السائل، إدلال السائل إرشاد المار، إذا مر رجل يريد أن يعرف المكان أو يسأل عن قرية أو يسأل عن شخص، دلوه علموه أرشدوه، إدلال السائل. ورد السلام أمره واضح، إذا مر مار وقال السلام عليكم قولوا عليكم السلام ورحمة الله. وغض الأبصار، إذا مرت امرأة أجنبية لا تنظرون إليها، غضوا البصر إذا جلستم في هذه المجالس في الطرق. والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيتم منكرا فأنكروه، هذا واجب. وأمر المعروف أيضا، هذه خمسة من حق الطريق، من حقوق الطريق في الإسلام، حقوق هذه المجالس. ولما قالوا يشق علينا الجلوس في بيوتنا يا رسول الله، قال يصعب، يعني يصعب علينا يا رسول الله دائما في البيت. وهذا في مصارحة العلماء بما يشق على السائلين بحثا عن الحل، يريدون الحل من العالم. يا رسول الله أنت نهيت عن الجلوس، أنت نهيت عن المجالس بالصعودات، بالصعودات. قال يشق علينا الجلوس في بيوتنا يا رسول الله، ما هو الحل يا رسول الله؟ فأعطاهم الحل صلى الله عليه وسلم، قال أعطوا الطريقة حقها. وما حقها يا رسول الله؟ إدلال السائل، إرشاد المارة، رد السلام، لأن رد السلام واجب كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله هنا غض الأبصار والأمر معروف والنهي عن المنكر، لماذا؟ لأن الحاجة لهذه الأمور تكثر في الطرقات والأماكن العامة ما لا تكثر في غير ذلك، فالذي يرى المنكر لا كمن يسمع به. وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث رواه مسلم وغيره. إذن هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن الجلوس في الطرقات التي يمر بها الناس رجالا ونساء، ركبانا ومشاة، عارفين وغير عارفين، لما في ذلك من الخطر على المجالس، لأنه ربما يصيب مأثما أو يقصر في واجب، والتقصير في واجب مع القدرة من أسباب الإثم، واقتراف المأثم مع أذية الخلق أو إرسال النظر إلى المحارم. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات يمر بها الرجل والمرأة، الصغير الكبير، الأعمى الذي لا يعرف المكان، فإن كان ولا بد من الجلوس في أفنية الطرقات أو على جوانب الطريق فعلى الجالس أن يلتزم بإعطاء حق هذه الطرق بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا الدرداوي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان حقوق الطريق، حقوق المجالس في الطريق، وأيضا هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، كف الأذى، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. كف الأذى سواء كان ماديا أو معنويا، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة، ظن السوء، احتقار بعض المارين، تضييق الطريق على الناس على المارة. وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع، كل هذه أسباب تدخل في كف الأذى. فكف الأذى بأنواعه هذا حق من حقوق الطريق. فمن لا يستطيع أن يكف الأذى عن الناس إذا جلس في هذا المجال فلا يجلس، ومن لا يستطيع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويرد السلام ويغض البصر لا يجلس، لا يجوز له الجلوس. فإذا جلس في المجالس في الطرق لابد أن يعطي هذه المجالس حقها الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله. هذا الحديث فوائده كثيرة، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه بينة ظاهرة. فينبغي الإنسان يتجنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، لأن الحق الواجب لمن جلس أمره عظيم ليس بالأمر البسيط. نسأل الله إياكم الفقه في دينه. نعم.
باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك. فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف، فلم يكن في مجلس فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى استأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث في الصحيحين، وشرحه يطول، لكن يهمنا أن ما يتعلق بهذا الباب في المجلس على حافة البئر، باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، فمن آداب الجلوس على حافة البئر. وهذا حديث طويل، وهو حديث أبي موسى الأشعري يذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، إلى بستان من حوائط المدينة لحاجته، وقال خرجت في إثره، أبو موسى الأشعري تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الحائط على البستان قال جلست على بابه، على باب البستان، يقول أبو موسى، وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، أقف عند الباب ولا أدخل أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم في البستان إلا بعد الإذن، بعد الاستئذان منه، ولم يأمرني، يقول. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته في هذا البستان وجلس على قف البئر. القف هنا عند الآبار يوضع مكان للجلوس يرتفع عن متن البئر لمن أراد أن يجلس حول البئر، فمن الناس من عاداتهم يجعل مكانا حوالي أو حول البئر للجلوس، يسع 2 أو 3 أو 4 أشخاص هذا المكان، هذا يسمى قف البئر. وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم لوحده، وأبو موسى عند باب البستان، بواب لا يدخل أحد البستان إلا بعد الاستئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على قف البئر وكشف عن ساقي، دلاهما في البئر، يعني أرسل ساقي. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه عند باب البستان ليدخل، يقول أبو موسى قلت كما أنت حتى أستأذن لك، انتظر يا أبا بكر حتى أستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك، قال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر جاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، جلس على القف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، قال أبو موسى الأشعري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ القف، هذا المكان للجلوس يكفي لثلاث أشخاص، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر عن يمينه وجاء عمر عن يمينه، امتلأ المكان، مكان مخصص للجلوس حول البئر، فلم يكن فيه مجلس، يقول أبو موسى. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، بلاء يصيبه، وهذا البلاء أنه قتل رضي الله عنه وهو في بيته، حاط به أصحاب الفتنة والخوارج وقتلوه في بيته بالسيوف وهو صابر محتسب رضي الله عنه، هذا هو البلاء العظيم الذي أصاب عثمان رضي الله عنه
فمات شهيدا وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ثالث أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال فدخل فلم يجد معهم مجلسا، دخل عثمان فلم يجد معهم مجلسا، لأن القفل حول البئر يكفي لثلاثة وهو الرابع، فتحول حتى جاء مقابله على شفة البئر، جالس على حافة البئر يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، كشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر كما هم فعلوا. قال أبو موسى الآن من حبه لأخيه يتمنى أن يأتي أخوه حتى يبشر بالجنة مثل الثلاثة. قال أبو موسى جاءت وأتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. كان يتمنى أن يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن له ويبشره بالجنة، هذا من حرص أبي موسى الأشعري وحبه لأخيه. قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورهم، سعيد المسيب هو الراوي عن أبي موسى الأشعري إمام التابعين سعيد المسيب، قال أنا فسرت جلوس الثلاثة هؤلاء على قفة البئر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا، اجتمعت في غرفة عائشة رضي الله عنها ثلاثة القبور، وانفرد عثمان، فعثمان رضي الله عنه في نف البقيع، قبره في البقيع لا زال حتى اليوم في البقيع في مقبرة البقيع بقرب المسجد النبوي. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن فوائد هذا الحديث يدل على فضائل الثلاثة الأصحاب أبو بكر وعمر وعثمان، وهم ثلاثة راشدون من الخلفاء وأنهم من أهل الجنة. أيضا يدل الحديث على جواز إدلاء الرجلين في البئر عند الجلوس في البئر، وأيضا هذا يدل على الحديث يدل على فضيلة أبي موسى الأشعري، وأيضا فيه معجزة وآية وبرهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بقصة عثمان رضي الله عنه وبالبلوى التي تصيبه في خلافته، وأيضا فيه بيان أن تبشير هؤلاء الثلاثة بالجنة فيه أنهم يستمرون على الإيمان والهدى حتى يقبضهم الله إليه، لا يرتدون ولا يموتون إلا على غير الإسلام وعلى غير الخير الذي هم فيه وعلى حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. أنا الحديث الأخير الذي بعده. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه.
نعم. هذا الحديث والذي قبله يدلان على توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم المشي معه. الحديث السابق أبو موسى الأشعري مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحرسه ليقضي حاجته لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. هذا الحديث أيضا أبو هريرة يقول في أول الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النار لا يكلمني ولا أكلمه، يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مشغول الفكر صلى الله عليه وسلم، فما كان يكلم أبا هريرة. قال أبو هريرة حتى أتى سوق بني قينقاع، هذا حديث أيضا متفق عليه حديث في الصحيحين، قال حتى أتى سوق بني قينقاع، هذا المكان قريب من بيت فاطمة رضي الله عنها بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجلس بفناء بيت فاطمة. فناء البيت موضع متسع أمام البيت، هذا يسمى الفناء. فجلس هناك صلى الله عليه وسلم، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ عن أين ابني؟ أهنالك ابني؟ لكع يطلق على الصبي الصغير، يقصد يعني صلى الله عليه وسلم حسينا كما جاء في صحيح مسلم، حسين بن علي رضي الله عنه. و لكع أيضا عند العرب اللكع تطلق على العبد، ثم استعمل أيضا في الحمق والذل. هذا رجل لكع يعني أحمق، هذا لكع يعني ذميم، وقد يطلق عند العرب على الولد الصغير. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أثم لكع؟ أين الولد الصغير؟ أين حسين؟ أين الحسن؟ هنا المقصود هنا في هذا الحديث. واشتاق إلى ابن ابنته رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى الحسن أو إلى الحسين، فقال فحبسته شيئا. يقول أبو هريرة: فاطمة رضي الله عنها أخرت الحسن أو الحسين كما جاء عند مسلم قليلا حتى تنظفه وتلبسه حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحسن هيئة، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، هكذا يقول أبو هريرة. فجاء يشتد سخاب، يعني قلادة من قرنفل فيها مسك وعود خليط من الطيب، كان يستخدمها القدامى في أيام السلف، قلادة خيط ويوضع فيه القرنفل أو الأزهار رائحة الجميلة أو الياسمين أو الفل، هذه القلادة تسمى سخاب، سخاب فيها خليط من المسك والعود والطيب، وتوضع في رقبة الطفل الصغير هذا الخيط، يعطي رائحة طيبة. فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد، جاء يجري رضي الله عنه وهو صغير يسرع حتى عانقه وقبله صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه وأحبب من يحبه. فهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وفي غيره يركب ظهره الحسن أو الحسين وهو في الصلاة وهو ساجد فيها، حتى أنه يكون مصليا بأصحابه رضي الله عنه صلاة الجماعة، يطيل السجود جدا حتى يظن أنه صلى الله عليه وسلم قد قبض، ثم يسألون عن إطالة ذلك السجود بعد، فيقول: إن ابني ارتحلني وأني كرهت أن أعجله أعجله. هذا الحديث في رواية النسائي، صححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحببه وأحبب من يحبه، جاء في الصحيحين: اللهم أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هذا رواية الصحيحين، هذا دعاء، وكلنا يحب الحسن وكلنا يحب الحسين بن علي، ويحب أباه علي وأمه فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ونشهد الله عز وجل على حبهم هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. فهذا الحديث فيه فوائد في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدخل في السوق يجلس بفناء الدار، هذا من تواضع. أيضا كمان رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته مع الصغير، المزاح معه، معانقة الصغير وتخبيله، هذا من تواضع. وأيضا هذا فضل للحسن بن علي رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما: اللهم أحببه وأحبب من يحبه. هذا فضل عظيم ومنقبة للحسن بن علي رضي الله عنه. أيضا
من فوائد الحديث يجوز إلباس الصبيان قلائد والسخاب للزينة، استحباب تنظيف الأطفال مع عدادهم للقاء أهل الفضل، استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا به، استحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. هذه فوائد كثيرة من هذا الحديث، نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا كما نسأل عز وجل
أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات، وبلاد نحفظ دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل يوفق أولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.